بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد ليلة الاثنين الأول من شهر شعبان لعام 1410 للهجرة ينعقد هذا المجلس وهو الثالث ضمن مجالس الدروس العامة التي بدأت قبل 3 أسابيع أو أسبوعين. وقد تحدثت في الأسبوعين الماضيين عن موضوع الرؤيا والأحلام وما يتعلق بهما من الأحكام. أما موضوع هذه الليلة أيها الأحبة فهو موضوع جديد، ولعله أيضا لا يخلو من بعض الطرافة، وهو موضوع الأسماء والكنى والألقاب، وسأبدأ به في هذه الليلة وأتمه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فبناء على الطلب السابق في ذكر مراجع البحث والكتب التي تعين الباحث فيه، أذكر بعض هذه المراجع، وإن كانت مراجعه كثيرة، لكن منها كتاب زاد المعاد لابن القيم في أول الجزء الثاني، ومنها كتاب إعلام الموقعين له في الجزء الثالث، ومنها كتاب تحفة المولود في أحكام المولود لابن القيم أيضا، ومنها كتاب اسمه الجوائز والصلات، كتاب كامل اسمه الجوائز والصلات لنور الدين ابن الشيخ صديق حسن خان العالم الهندي الشهير، ومنها كتاب انتاع الأسماع المقريزي حيث ذكر فيه الأسماء المتعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، أسماءه أسماء أولاده، أسماء ما له من الإبل والخيل وغيرها، ومثل كتاب تخريج الدلالات السمعية للخزاعي، وكتاب التراتيب الإدارية أيضا للكتاني، كلها اعتنت بذكر الأسماء المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي، وهو في أجزاء خاصة الجزء الأول منه فهو يتعلق بالأسماء الجزء الأول والثاني، ومنها كتاب أدب الكاتب للإمام محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ومنها كتاب جامع الأصول في الجزء الأول حيث عقد فصلا عن الأسماء والكنى ونقل فيه ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتب الستة منها، ومنها كتاب الأدب المفرد للبخاري، وكذلك كتاب الأدب في صحيح البخاري وشرحه في فتح الباري وهو يقع في الجزء العاشر من الطبعة السلفية، ومنها كتاب معاصر اسمه أسماء الناس لعباس كاظم مراد وهو كاتب أو باحث عراقي، وهناك كتب أخرى كثيرة جدا في الأدب واللغة وغيرها لا أطيل بذكرها. انتقل إلى الدخول في الموضوع فأقول الاسم هو لفظ الموضوع لتعيين المسمى وتمييزه عن غيره أيا كان ذلك المسمى، وأهل اللغة أو أهل النحو يقولون في تعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، لا بماضي ولا بمضارع ولا بمستقبل، الاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن بغيره. وقد اختلف النحاة اختلافات كثيرة في أصل اشتقاق الاسم، من أين اشتق، وهذا اختلاف لا يعنينا كثيرا، فبعضهم يقول أنه مشتق من الوسم لأنه علامة على صاحبه يميزه عن غيره، وهذا مذهب الكوفيين، في حين يذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو والعلو والارتفاع، ولعل الأول أقرب. على كل حال الموضوع لا يعنينا كثيرا، يعنينا الفرق بين الاسم واللقب والكنية. ما هو الفرق بين الاسم واللقب والكنية؟ فالاسم الذي يطلق على الإنسان أحيانا قد يدل على مدح أو ذم له، مثل أن تقول الطويل أو القصير أو ما أشبه ذلك، فإن دل على مدح أو ذم فهذا هو اللقب، هذا هو اللقب، ما أشعر بمدح أو ذم. وأحيانا لا يدل على مدح ولا على ذم في أصل وضعه، و إذا لم يكن كذلك فإما أن يكون مصدرا بأب أو ابن أو أم أو نحوها، مثل أبو فلان أو ابن فلان أو أم فلان ونحوها، مثل كلمة ذو فلان أو صاحب، فهذا يكون لقبا، يكون كنية، وإلا فهو الاسم. فالاسم مثل محمد وعلي وصالح وأحمد، هذه الأعلام، الأعلام، وكلها عموما تدخل في الأسماء على سبيل الإجمال. فيما يتعلق بأهمية الاسم وأهمية طرق هذا الموضوع، فلا شك أنه مهم من نواحي عديدة. أولا هو أمر يحتاج إليه الجميع، فما من إنسان إلا وله اسم، بل يتعدى الأمر الناس إلى جميع الأشياء، جميع الأشياء لها أسماء، حتى مثلا البقاع والحيوانات وغيرها لها أسماء تميزها عن غيرها، ولا يغني عن هذا الاسم شيء آخر، لا يغني عنه وصف ولا يغني عنه رقم ولا شيء من ذلك. وهذا من حكمة الله تعالى. فإنك مثلا إذا كنت تعرف شخصا اسمه صالح، فقلت مثلا من فعل كذا، قال لك رجل فعله صالح، بمجرد ما تسمع هذا اللفظ صالح يقفز إلى ذهنك وفهمك شخص متكامل، فتتذكر صفة هذا الشخص وأخلاقه وعمله ومكانه وغير ذلك من الأشياء. فالاسم أمر ضروري لكل أحد ولا يغني عنه شيء، ولهذا كل شيء له اسم، كل شيء له اسم. هذه ناحية. الناحية الأخرى كثرة الأخطاء الشائعة عند الناس في موضوع التسمية، سواء الأخطاء الشرعية مثل تسمية أولادهم وبناتهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان محرمة أو على الأقل مكروهة، وأحيانا أخطاء اجتماعية تضر بالولد، وأحيانا أخطاء لغوية لا تتناسب مع أصل الوضع اللغوي ومع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وإلى هذا فإن الأسماء مؤثرة على أصحابها، فالاسم يؤثر على المسمى، والشخص إذا سمي باسم أو نقب بلقب فإن هذا الاسم أو اللقب غالبا ما يكون لصاحبه منه نصيب. ولذلك قال الشاعر: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه. يعني كل إنسان إذا أبصرته له لقب أو اسم، وبعضهم يروي البيت إلا ومعناه كاسم منه أو لقب. كل شخص له اسم أو لقب غالبا يكون له من اسمه نصيب غالبا. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا في مواضع، منها ما أشرت في زاد المعاد، ومنها تحفة الموجود وغيرها من الكتب، فأشار إلى ارتباط الاسم بالمسمى وأن له به علاقة كبيرة، وخاصة إذا عقل هذا الإنسان ووعى وعرف دلالة الاسم، وأيضا بصفة خاصة إذا كان الناس يعلقون على هذا الإنسان من خلال اسمه. وأضرب لكم أيها الأخوة قصة واقعة يعني رأيتها بعيني. في إحدى المناسبات كنا مع مجموعة من الطلاب، وكان فيهم طالب كثير المزاح، وكأن في عقله شيء من الخفة والطيش، فسألت عنه فقال لي أحد الأساتذة الذين يعرفونه إن هذا الرجل كان رجلا شابا عاقلا لا يؤخذ عليه شيء، ليس عليه مغمز ولا مطعن في عقله ولا فهمه ولا ذكائه، لكنه في إحدى المرات قام بتمثيل دور في مسرحية من التمثيليات التي تقام أحيانا في المدارس، فكان هذا الدور الذي قام بتمثيله دورا هازلا، دور إنسان مضحك أو منكت أو ما أشبه ذلك. فلما انتهى وكان نجح في أداء هذا الدور، بدأ الطلاب وزملاء وأصدقاء لا يسمونه إلا بالاسم الذي تسمى به في المسرحية، وتركوا اسمه الصحيح، حتى تقمص شخصية هذا الدور الذي قام به وأصبح كأنه دائما في حالة تمثيل. فهذا يدلك على ارتباط الاسم بالمسمى وتأثيره فيه وأهمية العناية في موضوع الأسماء، وكذلك أن هذه الأسماء التي يطلقها الناس غالبا ما تدل على المستوى الذي يعيشه المجتمع. فكل مرحلة من مراحل التاريخ لها أسماء، وكل حالة من الأحوال لها أسماء. أحيانا تأتي في بعض المجتمعات مثلا فتجد أنه انتشر عندهم أسماء شرعية، مثل عبد الله، عبد الرحمن، أسماء الأنبياء وغير ذلك، فهذا دليل على مستوى الوعي والفهم عند الناس وقوة التزامهم بالدين وحرصهم عليه. وأحيانا تأتي إلى مجتمع فتجد تشيع فيه أسماء أجنبية أسماء غربية مستوردة سواء أسماء الرجال أو النساء، فهذا دليل على أن هذا المجتمع مجتمع ضعيف مقلد فقد هويته وشخصيته وأصبح يأخذ حتى الأسماء من غيره. أحيانا تجد مجتمع شاعت فيه الأسماء الفنية كما يقال، مثل أسماء المغنين والمغنيات وغيره، كما حدث في بلاد الأندلس سابقا وكما يحدث في كثير من بلاد العالم الإسلامي اليوم. هذا يدل على أن ذلك المجتمع مجتمع هازل غير جاد، وأن الأشخاص المعظمين في المجتمع هم أهل الطرب والغناء والعبث واللهو. تنتقل إلى مجتمع رابع فتجد أن الأسماء التي فيه أسماء عسكرية أو أسماء سياسية أو غير ذلك، فالأسماء التي تنتشر في مجتمع من المجتمعات غالبا تدل على مستوى ذلك المجتمع. وأخيرا، فإن الإنسان والفرد والجماعة يعتزون بالاسم الذي يلقبون به ولو كان هذا الاسم غير جيد أو غير حسن. ولهذا يذكر الجاحظ في كتاب الحيوان، يقول: كان عندي حارس اسمه أبو خزيمة، وكان أعجميا فيه لكنة، لا يتكلم العربية إلا بصعوبة وفيه لكنة شديدة. فيقول: كان اسمه أبو خزيمة اسم حسن، فكنت طالما أتعجب من أين جاءه هذا الاسم أبو خزيمة، جاء أبو خزيمة راح أبو خزيمة. قال: فيوما من الأيام طرأ في بالي أن أسأله عن ذلك، فقلت له: هل لك أب أو جد يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت له: هل لك قريب يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: ألك ولد يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: أفي القرية رجل صالح اسمه خزيمة؟ قال: لا. قلت: فمن أين أخذت هذا الاسم؟ قال: هكذا جاءني، هكذا، أنا لا أدري من أين جاءني الاسم لكنني تسميت به. فقال له الجاحظ على سبيل الاختبار: فخذ هذا دينارا ودع عنك هذه الكلية. فقال: لا والله، ولا بالدنيا وما فيها، لا أترك هذه الكلية ولو أعطيتني الدنيا وما فيها. هذا الرجل ما اشترى الكلية بثمن، لكنه عرف بها وأصبحت تدل عليه وتسمى بها، فكانت عنده غالية وثمينة. فعلى كل حال، الاسم ضرورة لا بد منها. ولذلك علماء الحديث إذا لم يكن الراوي مسمى فهو مجهول. فإذا جاء في إسناد الحديث: حدثنا رجل أو حدثنا فلان عن رجل، فإنهم يسمونه مبهم، وهذا في الأصل إذا لم يعرف ولم يحدث فهو مجهول. وحتى لو قالوا محمد ولم يعرف أي محمد هذا، فهذا يسمى مهمل، ولا بد من تحديده وتمييزه ليعرف أثقة هو أم غير ثقة. يذكر عن أبي عبيد الإمام اللغوي رحمه الله أنه كان في مجلس فسأله رجل: أتعرف اسم فلان؟ قال: لا. فقام أحد من في المجلس فقال: بلى والله، أنا به عليم، أنا أعلم الناس به. قيل: فما اسمه؟ قال: اسمه خداش أو خراش أو شيء آخر، لا يعرف اسمه بالضبط، خداش أو خراش أو شيء آخر. فقال له أبو عبيدة رحمه الله: نعم والله ما عرفت عن هذا الرجل، ما لم لا تعرف الاسم، إما خداش أو خراش أو شيء آخر، فكأنك لم تعرفه. إذا انتقل أيها الأخوة إلى النقطة الثانية، وهي من النقاط المهمة في البحث، الحديث عن الأسماء المحمودة. هناك أسماء محمودة وهناك أسماء مذمومة، فسأتحدث عنهما معا. فيما يتعلق بالأسماء المحمودة، لا شك أنه ينبغي اختيار الاسم الحسن الذي له دلالة محمودة مستحسن، وفيه خير وفيه تفاؤل وفيه إفراح للمنادى به، خلافا لما يفعله كثير من الناس. قد يسمون أبناءهم مثلا باسم أبيه أو جده أو عائلته ولو كان اسما غير جيد، وبعضهم يسمي ابنه باسم المكان الذي ولد فيه مثلا، أو يسمي باسم حيوان أو وحش أو سبع، وهذه كلها أشياء غير مستحسنة. فينبغي اختيار الاسم الحسن. ولذلك روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. والحديث صححه ابن حبان، وقال الإمام ابن القيم في تحفة المودود: سنده جيد. وقال مرة أخرى في موضع ثاني: سنده حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، فإن عبد الله بن أبي زكريا الراوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه لم يدرك أبي الدرداء، فالحديث في سنده ضعف لكن معناه صحيح. فأحسنوا أسماءكم، معناه صحيح. أما الأمر بإحسان الأسماء فسيأتي مزيد بسط لذلك. أما قوية أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم فهذا هو الصحيح أيضا، ولهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء عند رأسه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، تدل على أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. وقد عقد الإمام البخاري لهذا الحديث عنوانا أو ترجمة عنونها بباب أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، خلافا لما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفنتم الرجل في قبره فليقم أحدكم على رأسه وليقل: يا فلان ابن فلانة، وليسميه باسم أمه، فليقل ذلك ثلاثا، فإنه يقول: أرشدني رحمك الله، وإن الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم وأسماء أمهاتهم. فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه الإمام ابن القيم في تحفة الموجود قال: إنه ضعيف باتفاق أهل العلم، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم. فكونه يدعى باسمه واسم أمه هذا لا يصح، والصواب ما في الصحيحين أنه يدعى باسمه واسم أبيه. فقوله عليه السلام: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم، صحيح لا إشكال فيه، وإن كان الحديث فيه ضعف. وكذلك قوله: أحسنوا أسماءكم، صحيح وله شواهد كثيرة. من الأسماء التي يشرع التسمي بها عبد الله وعبد الرحمن، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من الأنصار سمى ابنه القاسم، فقال له الأنصار: والله لا نسميك يا أبا القاسم ولا نقرك عينا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم ابنك عبد الرحمن. فسمى ابن هذا الأنصاري سماه عبد الرحمن. وكذلك جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول مولود ولد بالمدينة عبد الله بن الزبير، وفرح به المسلمون فرحا شديدا، لأن اليهود أشاعوا أن المسلمين لا يولد لهم وأنهم قد سحروا، فلما قدمت أسماء المدينة كانت مثما يعني في آخر مدة حملها، فولدت عبد الله بن الزبير ففرحوا به فرحا شديدا، وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فحنكه يعني مضغ التمرة ووضعها فوق حنكه ودعا له وسماه عبد الله. وكذلك جاء في صحيحين من حديث أنس في القصة المشهورة أن أبا طلحة رضي الله عنه كان له ولد يشتكي مريض، فلما جاء أبو طلحة إلى أم سليم قال لها: كيف الصبي؟ قالت: هو أسكن ما كان، يعني هادئ ساكن الآن. فقربت له عشاء فأكل، ثم تزينت له أحسن ما كانت تتزين فأصاب منها، جامعها في تلك الليلة، فلما فرغ قالت له: واروا الصبي. وفي رواية عند مسلم أنها قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أنك استعرت من جيرانك متاعا فأخذوه هل تجد في نفسك شيئا؟ قال: لا. فقالت له: إن ابنك قد قبض. فقال: بعدما تلطخت أخبرتيني. فأخذوا الصبي وواروه، غسلوا وصلوا عليه ثم دفنوه. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصبت منها الليلة شيئا أو أعرستم الليلة؟ قال: نعم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فحملت ثم ولدت غلاما، فلما ولدته قالت: لا تصنعوا به شيئا حتى تذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله أنس ومعه شيء من تمر فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم أنه عليه السلام كان قادما من سفر فدخل المدينة قبل أبي طلحة وأم سليم، فدخلوا بهذا الصبي إليه عليه الصلاة والسلام، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، شيء من تمر. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه التمرات ومضغها ثم وضعها في فم الصبي، فبدأ الصبي يتلمض كما في رواية مسلم، لما وجد طعم التمر بدأ يتلمض، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حب الأنصار التمر، هذا حب الأنصار للتمر، لأن هذا الغلام أنصاري يعتبر رضي الله عنه. وفي رواية حب الأنصار التمر، حبه يعني حبيبهم، يكون مبتدا خبره التمر، التمر حبيب الأنصار، فسماه عليه الصلاة والسلام عبد الله. فكان أكثر أولاد أبي طلحة برا بأبيه، وكان حافظا للقرآن فقيها، فسماه عليه السلام كما سمى من قبله بعبد الله، دليل على فضيلة هذا الاسم. وفي صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. إذا من الأسماء الفاضلة عبد الله وعبد الرحمن، وهل يشمل هذا الحكم غيرهما من الأسماء المعبدة مثل عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الجليل، عبد القوي، عبد المتين، أم لا يشمل؟ القرطبي رحمه الله صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم ذكر أنه يشمل غيرهما، فكل ما عبد فإنه فاضل. وقال ذلك لأن كلمة عبد الله مثلا أو عبد الرحمن أو حتى عبد الكريم، عبد العزيز، أولا فيها تسمية الله عز وجل بأسمائه الحسنى مثل الكريم، العزيز، الجليل، الغفور، الرحيم، ووصفه بما هو له أهل. وثانية فيها وصف العبد المخلوق بما هو له أهل أيضا من الذل والعبودية، وإضافة العبد إلى الله تعالى إضافة حقيقية، فهي قضية صادقة من جميع وجوهها. ولهذا ذهب القرطبي إلى أنه من الأسماء الفاضلة أيضا كل اسم مبدوء بعبد، مثل عبد العزيز، عبد الكريم وما شابهها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يشمل الفضل أو لا يكون غيرهما في الفضل بمنزلتهما، وذلك لأن لفظ الله، اسم الله واسم الرحمن لهما ميزة، بل ميزات، من ميزاتهما أنه لم يرد في القرآن إضافة عبد إلى غيرهما، فقد ورد في القرآن إضافة عبد إلى الله كما في قوله تعالى، من يذكر الآية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كذلك ورد إضافة عبد إلى الرحمن في القرآن الكريم، وفي أي موضع؟ نعم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وكذلك قال الله عز وجل، وهذا يؤيد ما سبق، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فذكر لفظ الله أو الرحمن. وكذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لم يتسمى أحد بهذين الاسمين الشريفين العظيمين من المخلوقين، فلم يتسمى أحد باسم الله ولا باسم الرحمن بخلاف بقية الأسماء، فهناك من تسمى بها، فمثلا الرحيم، هناك من تسمى بالملك الرحيم، وكذلك القاهر، وغيرها من الأسماء، من أسماء لا تسمى بها بعض الملوك وبعض السلاطين وبعض الحكام بل وغيرها. أما الله والرحمن فلم يتسمى بهما أحد، إلا أن مسيلمة كانت، مسيلمة كانت الجاهلية يسمي نفسه رحمن اليمان، لكن هذه نسبة إضافية، هذا اسم مضاف، فودع لنفسه أنه رحمن لليمامة وليس الرحمن بإطلاق. وكذلك أحد الشعراء مدح رجلا بقوله وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذا غلو في الكفر حيث وصفه بأنه رحمن. ثم إن الرجل هذا لم يسمي نفسه بهذا الاسم بل وصفه هذا الشاعر الملحد، فلا عبرة بذلك. ويبقى الكلام الذي ذكره أهل العلم أنه لم يتسمى أحد باسم الله ولا باسم الرحمن، كلام صحيح، فالله والرحمن لم يتسمى بهما أحد من بني الإنسان، ولذلك فليس غيرهما بمنزلتهما. وإن كان ورد في ذلك أحاديث في أن كل ما عبد فهو فاضل، لكن لا يصح من ذلك شيء. أما حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، فهذا الحديث لا أصل له كما ذكر ذلك جماعة من أهل الحديث، وإن كان شائعا على الألسنة فهو حديث موضوع لا أصل له، خير الأسماء ما حمد وعبد. لكن روى الطبراني في معجمه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي زهير الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سميتم فعبدوا، إذا سميتم فعبدوا، يعني اجعلوا الاسم مبدوءا بعبد الله. وكذلك اللفظ الآخر لفظ أبي مسعود خير الأسماء ما تعبد به. وفي سند هذا الحديث محمد ابن محصن وهو ضعيف جدا بل متروك، فالحديث أيضا شبه الموضوع، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر الحديثين وقال وفي سندهما ضعف، وفي سندهما ضعف، والواقع أن الحديثين سندهما إن لم يكن ضعيفا جدا فهو شبه الموضوع، فلا حجة بهما، فلا يصح في التعبيد مطلقا حديث. لكن لا شك أن الأسماء المبدوءة بعبد فعبد الله عبد الرحمن تعبيد لله تعالى أن أسماء معانيها حسنة وصحيحة فهي فاضلة بهذا الاعتبار، أما بالخصوص ورود شيء عن الرسول عليه السلام في ذلك فلا يرد، لا يصح شيء. النوع الثاني من الأسماء الفاضلة أسماء الأنبياء، وقد روى مسلم في صحيح عن المغيرة بن شعبة في تفسير قوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني بني إسرائيل يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلها. وكذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء، كان أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء، ولعل المقصود أحب الأسماء إليه يعني إلى سعيد بن المسيب وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد الأمر بهذا، الأمر بالتسمي بأسماء الأنبياء من حديث وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، والحديث رواه أبو داود والنسائي وفيه عقيل بن شبيب وهو مجهول، فالحديث ضعيف لكن يشهد له ما سبق حديث المغيرة وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وما سيأتي. الخلاصة أن التسمي بأسماء الأنبياء فاضل فاضل، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة بأسماء الأنبياء، هذه بعض أسمائه. فممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى إبراهيم في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وحنكه وسماه إبراهيم. وقد جاء أيضا أن إبراهيم هذا كان من أكثر أولاد أبي موسى برا بأبيه. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، يعني ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكان من مارية القبطية، وقد فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أبا سيف القيل الحداد، رجل الحداد كانت عنده امرأة كانت حاضنة لإبراهيم عليه السلام، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشتكي وجع ذهب إلى بيت أبي سيف هذا القيل ودخل وكان بيته مملوءا بالدخان حتى أخذ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أخذ ابنه إبراهيم وهو في النزع فضمه عليه الصلاة والسلام إلى صدره وبكى، فقال له بعض أصحابه هذا وأنت رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فحزن صلى الله عليه وسلم لموته حزنا شديدا وقال إن له ضئرا تكمل رضاعه في الجنة، إن له ضئرا تكمل رضاعه في الجنة. وقد ورد في فضل إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا، حتى ورد في آثار عديدة أنه لو عاش لكان نبيا، أنه لو عاش لكان نبيا، وهذا المعنى انكره ابن عبد البر ثم النووي انكارا شديدا وقالوا هذا هجوم على الغيب بما لا علم به ودعوى باطلة جائرة، حتى قال ابن عبد البر لو كان كل ابن نبي يكون نبيا لكان الناس كلهم أنبياء لأنهم أبناء لآدم عليه الصلاة والسلام. لكن رد هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال إنه ليس بلازم، لكن هذا خبر عن إبراهيم بالذات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر معلق بأنه لو عاش، وقد قضى الله تعالى وقدر أن لا يعيش إبراهيم بل أنه مات وهو في الثدي وهو لا يزال غلاما رضيعا. كذلك من الأسماء التي سمى بها الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر بها اسم محمد، وهو اسم نبينا وسيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكليتي. وكذلك روى الشيخان عن أنس بن مالك نحوه أنه عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن موضوع الكنية، كنية بالقاسم، وهل تجوز أو لا تجوز. ولكن المقصود من هذا الحديث التسمي باسم محمد، وأنه من الأسماء المشروعة المستحبة المستحسنة، حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسموا باسمي، وهذا أمر يدل على الفضل وقطعا لا يدل على الوجوب. ومن الأسماء الفاضلة، وقبل أن أغادر هذا أشير إلى الحديث الموضوع أيضا الذي رواه أبو نعيم في الحلية، أن الرسول عليه السلام قال عن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى قال وعزتي وجلالي، مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعزتي وجلالي لا أعذب أحدا تسمى باسمك بالنار. وهذا الحديث موضوع لعنة الله على واضعه ومختلقه، فإنه مفتر الأفاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان اسمه محمد وكان عدوا للإسلام والمسلمين من الذين طغوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد، فهذا افتراء ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، بل على رب العالمين، فعلى واضعه ومختلقه من الله تعالى ما يستحق. وهو حديث موضوع بلا إشكال، ويستغرب من بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم أن يسوقوا هذا الحديث دون أن يعقبوا عليه ببيان أنه حديث مختلق موضوع، كما فعل جماعة من المصنفين المشهورين. من الأسماء التي سمى بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوسف، على النبي يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد روى يوسف ابن عبد الله ابن سلام رضي الله عنهما كما في كتاب الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني يوسف، وكذلك رواه الترمذي في الشمائل المحمدية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم وسمى محمد وسمى يوسف من أسماء الأنبياء، فالتسمي بأسماء الأنبياء أيضا مشروع. وأيهما أفضل، التسمي بعبد الله وعبد الرحمن أو التسمي بأسماء الأنبياء؟ أكثر أهل العلم الجمهور على أن التسمي بعبد الله وعبد الرحمن أفضل، وبذلك نطق الحديث الصحيح في مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمي بأسماء الأنبياء أفضل، وممن ذهب إلى ذلك كما سلف قبل قليل سعيد ابن المسيب، فإنه كان أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء، ونقل عن بعضهم كراهية التسمي بأسماء الأنبياء. صح هذا عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل ينهاهم أن يسموا بأسماء الأنبياء، وذلك لأن عمر رضي الله عنه قال تسمونهم بأسماء الأنبياء ثم تلعنونه. وفي رواية أن عمر كان له ولد اسمه محمد، فسمع رجل يسب ويشتم فغير اسمه وقال يسب بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء هذا في حديث مرفوع لكن رواه البزار وأبو يعلى لكن سنده لين لا يصح، أن النبي عليه السلام قال تسمونهم بأسماء الأنبياء أو تسمونهم محمدا ثم تلعنونه، فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية التسمي بأسماء الأنبياء صيانة لأسماء الأنبياء عن أن يقع لعن أو شتم عليها، لكن هذا قول مرجوح، والصحيح ما سبق من أنه يشرع التسمي بأسماء الأنبياء. وقد ورد أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل المبشر بالجنة كان له 10 من الولد، كل واحد منهم اسمه اسم نبي، في حين أن الزبير رضي الله عنه كان له 10 كل واحد منهم اسمه اسم شهيد. فقال طلحة للزبير قد سبقتك، أسماء أولادي أسماء الأنبياء. قال الزبير بل أنا سبقتك. قال كيف؟ قال لأنني سميت أولادي بأسماء الشهداء فأنا أطمع أن يكونوا شهداء، أما أنت فلا تطمع أن يكون بنوك أنبياء. فسكت طلحة رضي الله عنه. أما القسم الثالث والموضوع الثالث فهو الأسماء المذمومة، ولا شك أن اختيار الأسماء كما سلف أمر مطلوب، والبعد عن الأسماء المذمومة كذلك، بل إذا ورد اسم مذموم فإنه يشرع قلبه وتغييره إلى اسم حسن محمود. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، كان يغير الأسماء القبيحة. والحديث رواه الترمذي وفيه عمر بن علي المقدمي وهو مدلس وقد عنعم في هذا الحديث، فهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح ويشهد له واقع الحال، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير أسماء جماعة من الناس، وسأذكر أسماء بعض هؤلاء الذين غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم بعد قليل. لكن أذكر الآن بعض الأسماء التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الأسماء التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم اسم أفلح ويسار وصدقة ونجيح ونافع، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى أن يسمى أفلح ويسار ونجيح ونافع، فإنه يقال أثم هو فيقول لا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه الأسماء، لأن الإنسان إذا سأل هل يوجد أفلح، هل يوجد ناجح أو نجيح أو نافع، يقال لا، فيكون في الجواب على ذلك بشاعة، وربما يؤدي إلى تشاؤم بعض الناس من هذا الجواب وتطيرهم. والطيرة كانت موجودة في العرب ومشهورة. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى في حديث جابر قال هممت أن أنهى، لكن في حديث سمرة وهو أيضا في صحيح مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك، لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا نجيحا. وعلل عليه الصلاة والسلام بالعلة السابقة، فدل على أنه نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا الأمر أنه نهى عليه السلام، لكن الأمر الذي قال هممت أن أنهى يعني هممت أن أنهى نهي تحريم، فإن أهل العلم يقولون إن النهي في هذه الأسماء ليس للتحريم بل هو للكراهة فحسب، وهم عليه السلام أن يحرم هذه الأسماء ثم لم يفعل، كما ذكر ذلك جابر أنه مات وهو قد سكت عنها فلم ينهى عنها كما في صحيح مسلم. وقد قال الإمام القيم في التحفة، تحفة المودود، قال إنه يدخل في معنى هذه الأسماء ما كان مثلها مثل مبارك مثلا وخير وما أشبهها، فإنه يقال هل فيه مبارك فيقال لا، هل يوجد خير فيقال لا، لا يوجد خير، فيكون في الجواب بشاع وربما تطير منه بعض الناس. لكن النهي كما أسلف نهي كراهة، وإلا فكثير من أسماء الناس الموجودة اليوم يوجد فيها هذا المعنى، وبل الأسماء الموجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير منها فيه هذا المعنى ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النهي للكراهة. المعنى الثاني الذي ينهى، إذن المعنى الأول الذي ينهى عن التسمي به الاسم الذي يكون فيه تطير أو تشاؤم إذا أجيب به. المعنى الثاني الاسم الذي يكون فيه تزكية لصاحبه، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة يعني من البر، فقال الناس تزكي نفسها فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها زينب. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن زينب نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، يعني لها أن تسمى امرأة ببرة لئلا يقال أنها تزكي نفسها. وعن ابن عباس كما في صحيح مسلم أن جويرية بنت الحارث كان اسمها أيضا برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية. وهناك نساء أخريات كان اسم كل واحدة منهن برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم آخر إما زينب أو جويرية أو ما أشبه ذلك. فالأسماء التي فيها تزكية أيضا مكروهة، وهذه الأسماء كثيرة مثل ناسكة مثلا أو عابدة أو زاهدة أو قائمة أو ما أشبه ذلك من الأسماء، وهي موجودة في أحوال الناس، نقول هذه الأسماء مكروهة لكن لا شك ليست محرمة لأن لم يرد دليل صريح على تحريمها. النوع الثالث من الأسماء المنهي عنها هي الأسماء التي يكون فيها معنى مكروه، الأسماء التي يكون فيها معنى مكروه، وذلك مثل الأسماء القبيحة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أسامة بن أخدري أن رجلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المولى: ما اسمك؟ قال: اسمي أصرم. أصرم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت زرعة، بل أنت زرعة. والحديث رواه أبو داود وسنده صحيح، وذلك لأن أصرم مشتق من الصرم وهو القطع، فهو معنى ردي يوشك انقطاع هذا الإنسان وعدم وجود نفس له وما أشبه ذلك، فغير اسمه إلى اسم الحسن الجميل وهو زرعة مشتق من الزراعة والحرث وما أشبه ذلك. وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عمر أن بنتا لعمر كان اسمها عاصية، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جميلة، وذلك لأن اسم عاصية فيه قبح وكراهة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. وقد غير عليه السلام اسماء جماعة من الصحابة كان اسمهم العاصي، منهم عبد الله بن عمر كان اسمه العاصي، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك عبد الله ابن الحارث كان اسمه عبد الله العاصي، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسماءهم الى عبد الله. وكذلك رجل آخر كان اسمه العاصي ابن الأسود، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى مطيع ابن الأسود، وهو والد عبد الله بن مطيع القائد المعروف، فغير النبي عليه السلام اسم عاصي أو عاص إلى مطيع أو إلى عبد الله، تغييرا للاسم القبيح إلى ضده إلى اسم حسن. كما غير عليه السلام أسماء كثيرة جدا كما ذكر ذلك أبو داود، قال أبو داود في سننه: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماءه جماعة كالعاصي وعزيز وعتلة وشيطان وغراب وشهاب وحباب والحكم وحرب والمضطجع وعفرة، وسماه بأسماء حسنة جميلة. فمثلا الحكم سماه النبي صلى الله عليه وسلم، غير الاسم اسم أبي الحكم إلى أبي شريح كما في الحديث الصحيح الآتي. المضطجع غير اسمه إلى المنبعث. عفرة اسم، هذا اسم أرض، غير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. شعب كان اسمه شعب الضلالة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه سماه شعب الهدى وشعب الهدي وما أشبه ذلك. بنو الزنية جماعة من الناس كانوا يسمون بني الزنية، يعني أنهم أن هذا الاسم يدل على أنهم من زنا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم وسماهم بنو الرشدة، يعني أنهم من نكاح صحيح لا من سفاح حرام، إلى غير ذلك من الأشياء التي غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الاسم القبيح أو الذي يدل على معنى الردي ينبغي أن يغير. وبعض العوام يعتقدون أن التغيير لا يكون إلا بأن يذبح الإنسان شيئا إذا غير اسمه، وهذا مجرد إشاعة انتشرت عند العامة لا أعلم لها أصلا في الشرع، ولا أعلم أحدا قال بها من أهل العلم، فيغير الاسم القبيح إلى اسم الحسن دون أن يترتب على ذلك طلب هدية ولا كفارة ولا شيء من ذلك. ولم يرد في شيء من النصوص السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذه الأسماء التي غيرها النبي عليه السلام إنما غيرها فرارا وكراهية من معانيها الرديئة لما سبق من ارتباط الاسم بالمسمى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم أنه عليه السلام قال: أسلم سالمها الله، أسلم هذه قبيلة سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. فانظر كيف ناسب صلى الله عليه وسلم بين أسماء هذه القبائل وبين أحوالها. فأسلم، قد أسلم كثير منهم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسالمة، وكذلك غفار دعا لها بالمغفرة. أما عصية فهم الذين غدروا بأصحابه وقتلوا منهم، فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: عصوا الله ورسوله. ومما يحكى أو من طريق ما يحكى في التفاؤل بالأسماء الحسنة، وكان عليه السلام يعجبه ذلك، وفي ذلك قصص كثيرة لم أشاء أن أستدل بأشياء من القصص المروية عن الرسول عليه السلام، لأنني أود أن نختصر فيما يتعلق بالرسول عليه السلام على ما صح وثبت بسند صحيح، لكن أذكر بعض الروايات باختصار المتعلقة بغيره. فمما يحكى من ذلك أن حليمة السعدية التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إلى مكة لطلب الرضاعة، فلما وقفت على عبد المطلب قالوا: من أنت؟ قالت: أنا حليمة. قالوا: ممن؟ قالت: ممن سعد. فقال عبد المطلب: حلم وسعد، ما أحسن هذان في هذان غناء الدهر. ودفع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحكى أن الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه لما ذهب إلى كربلاء ونزل بها سأل عن اسمها فقيل له هذه كربلاء، فقال فيها كرب وفيها بلاء، وفيها وحصل فيها فعلا المقتلة العظيمة حيث قتل رضي الله عنه وطائفة كبيرة من جنده الذين كانوا معه. فهذا أيضا يدل على ضرورة تغيير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة تدل على معاني جميلة. القسم الرابع مما يمنع من تسميته الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله، وقد نقل الإمام بن حزم اتفاق العلماء على منع وتحريم تسمية أحد بعبد لغير الله تعالى، وهذا أما مثل عبد العزة وعبد هبل فهذا لا إشكال فيه لأنها أصنام، لكن أيضا لو كانت أسماء تعبيد أشخاص مثل عبد عمرو مثلا هذا لا يجوز، أو عبد الكعبة، وهذا موجود مع الأسف في المسلمين يسمون عبد الكعبة، وبعضهم يسمي عبد الرسول، وعبد الرسول هذا مشتهر جدا عند أهل السنة، أما عند الشيعة الرافضة فإنهم يسمون بعبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وما أشبه ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد غير الله، ولكن لا يستغرب من الشيعة فإنهم يعبدون غير الله فعلا، وهم يطوفون حول القبور والمزارات في حين أن المساجد عندهم مهجورة، لكن الذي يستغرب من أهل السنة أن يسمي أحد منهم ابنه بعبد الكعبة أو عبد الرسول أو ما أشبه ذلك، فإن التعبيد لغير الله لا يجوز اتفاقا. وكذلك عبد المطلب أيضا موجود عند المسلمين، عبد المطلب، والمطلب اسم رجل، فالأصح أنه لا يجوز التسمي بعبد المطلب لأنه تعبيد لغير الله تعالى. القسم الخامس الذي لا يجوز التسمي به أسماء الشياطين، وذلك كالأجدع، ورد أن مسروق لما قدم على عمر قال له ما اسمك؟ قال مسروق، قال ابن من؟ قال ابن الأجدع، قال له عمر الأجدع شيطان، وكذلك خنزب هذا اسم شيطان، والولهان اسم شيطان، فلا يجوز التسمي بأسماء الشياطين. السادس أسماء الفراعنة، الفراعنة مثل فرعون وهامان وقارون فإنه لا يجوز التسمي بها، ولا شك تعلمون أن في المسلمين من يسمى بفرعون هذا لا يجوز محرم. وأما الوليد، الوليد فقد ورد أحاديث كثيرة ذكر بعضها في مسند الإمام أحمد وبعضها عند الطبراني وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتخذتم الوليد حنانا يعني تسمون به، ونهى أن يسمى الوليد، وقال سيظهر في أمتي رجل يقال له الوليد هو أشر على أمتي من فرعون على قومه أو ما أشبه ذلك، والأحاديث في هذا الباب كلها معلولة لا يصح منها شيء، وقد تكلم عليه الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي كتابه القول المسدد في الذب عن المسند وحاول تقويتها لكنها ضعيفة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بقوة فقهه وسعة علمه عقد في صحيحه كتاب بابا باب تسمية الوليد، وذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته بعدما يرفع رأسه من الركوع ويقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن ربيعة وعياش بن هشام والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اسدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فأخذ البخاري من كونه اسمه الوليد ابن الوليد، ومع ذلك لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، بل دعا له بقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، وقد هاجر الوليد هذا إلى المدينة ولم يغير عليه السلام اسمه، ولما قتل كان اسمه الوليد، ولذلك كانت أم سلمة تبكيه وتقول يا عير تبكي للوليد ابن الوليد ابن المغيرة، كان الوليد ابن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة. فأيضا كان يكنى بأبي الوليد واسمه الوليد وأبوه الوليد، فلو ولد له ولد لكان اسم ولده الوليد ابن الوليد ابن الوليد، فدل على أن الصحيح أنه لا بأس بتسمية الوليد أو وليد بدون أل أيضا. السابع مما يحرم التسمي به أسماء الله تعالى المحضة كما سلف فيما يتعلق بالله أو الرحمن، ومثله لا يجوز التسمي بالأحد أو الصمد أو الخالق أو الرازق، فإن هذه أسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أن يلتحي لها أو يدعي شيئا منها، لا يجوز ذلك بلا إشكال. وأما الأسماء غير المختصة بالله تعالى فإنه لا بأس بالوصف بها، كأن تقول فلان سميع أو مررت بفلان السميع وتعني أنه يسمع، أو رأيت فلانا البصير وتعني أنه يبصر، فإن كانت بدون أل فلا أرى حرجا من التسمي بها، كأن يسمى الولد مثلا سميع أو بصير أو حكيم مثلا، لا أرى ما يدل على المنع من ذلك، لأنه هنا يكون وصفا له أو يكون اسما لكنه ليس بأل التي تدل على استغراق جميع المحامد والصفة. فإذا كان الاسم على اسم من أسماء الله فإنه لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فكان قومه يسمونه بأبي الحكم، يا أبي الحكم يا أبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما اسمك؟ قال اسمي هاني. قال كم لك من الولد؟ قال لي فلان ومسلم وشريح. قال من أكبرهم؟ قال أكبرهم شريح. قال أنت أبو شريح. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يسمونك بأبي الحكم وليس من ولدك أحد اسمه الحكم؟ قال لأنهم كانوا إذا اختلفوا في أمر أتوا إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكومتي. فقال النبي عليه السلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، يعني هذا الفعل، لكن غير اسمه إلى أبي شريح. فالحديث جاء عن شريح ابن هاني ابن هذا الرجل في أبي داود والنسائي وهو بسند صحيح. القسم الثامن أسماء الملائكة، وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه يكره التسمي بأسماء الملائكة مطلقا، جاء كراهية التسمي بأسماء الملائكة مطلقا، وجاء عن غيره الإذن والترخيص بذلك. ولكن مما لا شك فيه أن تسمية النساء بأسماء الملائكة حرام. فكون الآن في بعض المسلمين اسمه جبريل مثلا، هذا لا نستطيع أن نقول أنه ممنوع لأنه لا يصح دليل، وإن نقل عن مالك رحمه الله كراهية ذلك، لكن لا يصح دليل على منعه أو كراهيته فيما أعلم. أما تسمية النساء بأسماء الملائكة فهو محرم، لأن في ذلك مضاهاة للمشركين الذين يعدون الملائكة إناثا، كما قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأذكر أن بعض الناس يسمي بنته ملاك، ملاك أو ملاك بفتح الميم أو كسرها، والذي أعلم أن كلمة ملاك أو ملاك تطلق على الملك، فمعنى ملاك أو ملاك معناها ملك. وإذا صح هذا فإن التسمي بهذا الاسم، تسمية الأنثى بهذا الاسم لا يجوز، لأنه مضاهاة لاعتقاد المشركين. وقد روي في ذلك حديث رواه البخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة. وقال البخاري في إسناده نظر، وهذه الكلمة في إسناده نظر لا يستخدمها البخاري إلا في الاسم، إلا في الحديث الذي يكون ضعيفا جدا، فالحديث لا يصح. النقطة الرابعة والأخيرة في هذا الموضوع في هذه الليلة هي الأحكام المتعلقة بالتسمية. فأول حكم من الأحكام أسلفته وهو ضرورة تغيير الاسم القبيح، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة من الصحابة، ومما غيره كما ذكر ابن المنذر أن علي رضي الله عنه أتاه بابنه الحسن فقال له هذا اسمه حرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل اسمه الحسن. فلما ولد الحسين سماه علي رضي الله عنه حربا، فلما جاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسم ابني هذا؟ قالوا اسمه حرف، قال كلا هو الحسين. ثم أتاه بابنه الثالث فقال ما اسمه؟ قال حرب، قال كلا بل هو محسن. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة كما سلف، وأيضا غير أسماء المواقع، ولعل من أشهر ما غيره المدينة، فإنها كانت تعرف في الجاهلية بيثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولذلك روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك قال هذه يثرب وهذه المدينة، وهم يقولون يثرب. وكذلك روى النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الرجال أو تنفي خبث الرجال كما ينفي الخير خبث الحديد. ولم يحكي الله تعالى لفظ المدينة إلا عن المنافقين، وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فلذلك فإن تسمية المدينة بيثرب هو مكروه كراهية شديدة على ما هو الراجح. الأمر الثاني المتعلق بالأحكام أن الاسم حق للأبوين الأب والأم، وإذا تشاح فيه واختلفا فإن المقدم في ذلك الأب لأن النسب إليه، فهو يقال فيه فلان ابن فلان، كما أن الحديث السابقة كلها كان الذي يتولى التسمية فيها هو الأب كما سلف. لكن إن أمكن التفاهم بين الزوجين في ذلك فهو الأفضل. فبعض الزوجين يتواضعون على أن الرجل يسمي الأولاد الذكور والأم تسمي البنات، هذا حسن إذا اتفق، أو يكون بينهما مفاهمة ومناقشة حتى يتفق على الاسم المناسب للجميع. النقطة الثالثة في الأحكام أنه يجوز للإنسان أن يسمي نفسه بأكثر من اسم، وإن كان هذا خلاف الأولى، ولذلك جاء في البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء: أنا أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والمحي. أحمد ومحمد والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر. وقد ورد أن ذكر ابن فارس رحمه الله أن للرسول صلى الله عليه وسلم 23 اسما، فالتسمي بأكثر من اسم لا بأس به، ولكن وإن كان خلاف الأولى. لكن نريد أن ننبه إلى نقطة، بعض الشباب خاصة الذين يذهبون للجهات في بعض المواقع الإسلامية أخبروني أنهم يسمون أسماءهم أنفسهم بأسماء أخرى منتحلة كاملة، فيقول مثلا أحدهم اسمي مصعب بن عمير وهو في الواقع اسمه محمد بن علي مثلا أو صالح بن إبراهيم، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. فكل إنسان يسمي نفسه ابن كذا ويذكر اسما ليس لأبيه هذا حرام، اللهم إلا أن ينتسب إلى جده مثلا، إلى أحد أجداده أو إلى قبيلته، هذا لا بأس. أما أن ينتحل لنفسه اسما ولأبيه اسما فيسمي نفسه مثل أسامة بن زيد أو مصعب بن عمير أو عمر بن الخطاب وليس اسمه كذلك، إن هذا حرام لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. النقطة الرابعة والأخيرة أيضا في موضوع الأحكام، متى تكون التسمية؟ في أي يوم؟ قيل إنه يستحب التسمية في اليوم السابع، وقد جاء في هذا 3 أحاديث أو أكثر. أحد أحاديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسنده جيد، لأن الحسن صرح، الحسن البصري صرح بسماعه لهذا الحديث من سمرة بن جندب فأمن انقطاعه. وقد ذكر أهل العلم النسائي وغيره أن الحسن سمع من سمرة بن جندب 3 أحاديث، هذا أحدها. الثاني حديث عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، والحديث رواه الترمذي وسنده ضعيف. والثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأظنه عند ابن المنذر قال أمرنا بتسمية المولود يوم سابعه، أمرنا بتسمية المولود يوم سابعه، هذا القول الأول. وقال آخر لا يسمى في اليوم الثالث، وجاء هذا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه يسمى في اليوم الثالث. والقول الثالث أنه يسمى من حين يولد، قال البيهقي رحمه الله وهذا أصح أنه يسمى من حين يولد، وذلك لأن جميع القصص السابقة وهي كثيرة وردت فيها التسمية حين ولادته، مثل ابن الرسول عليه السلام إبراهيم سماه حين ولد، إبراهيم ابن أبي موسى سماه لما جاء به ليحنكه، والتحنيك يكون بعد ولادته مباشرة وقبل أن يدخل جوفه شيء أبدا، لا لبن ولا غيره. وكذلك عبد الله بن الزبير سماه عليه السلام، وابن الأنصاري وغيره كثير ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولاده أيضا الحسن والحسين ومحسن إذا صحت سماهم عليه السلام حين ولادته. فأكثر ما ورد من النصوص أن التسمية كانت حين الولادة، ولذلك فإن الأقرب الله أعلم ما قال ابن القيم رحمه الله حين قال والأمر في ذلك كله واسع، فإن سمى في الأول أو الثالث أو السابع. وكأن الأحاديث التي فيها التسمية بالسابع تحمل في نظري على أنه ينبغي أن لا يتعدى بالتسمية اليوم السابع، يعني يسمي حين يولد، فإن لم يفعل سماه إلى اليوم الثالث، فإن لم يفعل سماه إلى اليوم السابع، ولا ينبغي أن يتعدى به اليوم السابع، هذا استحبابا، ولو تعدى لم يكن في ذلك حرج. في الواقع أن الاتفاق أن يكون بعد لنا نسلة، لكنني كما ترون اليوم مزكوم، فأعتذر إليكم، وإن شاء الله إن كان هناك أسئلة تتعلق بهذا القدر نجيب عليها في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.